الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. بدأنا بحثا، قلنا أنه لم يتعرض له الأصحاب رغم مدخليته في بعض الفروع الفقهية لمسألتنا، وهو هل أن الحظر وما بحكمه شرط للوجوب أم للواجب؟ وإن كان يمكن أن ندعي أن الإجماع على أنه شرط للوجوب، واستنتجناه من جملة من كلماته. ما الدليل عليه؟ قلنا وجهان يمكن أن نحصلهما من كلامهم قدس الله روحهم. الأول ظهور الآية الشريفة وقد ناقشناه، والوجه الثاني كان مركبا من مقدمتين. المقدمة الأولى التسليم بعدم وجوب الحظر كمقدمة لأداء الصوم بدليل يجوز السفر اختيارا، فمعنى الحظر ليس واجبا. وعندنا مقدمة أخرى تقول أنه كل ما ليس بواجب من المقدمات فهي مقدمات الوجوب، لأن مقدمات الوجوب التي لا يجب تحصيلها، أما مقدمات الواجب يجب تحصيلها. فإذا السفر كمقدمة، الحظر كمقدمة لا يجب، وما لا يجب هي مقدمات الوجوب، فإذا الحظر من مقدمات الوجوب. هذا ملخص الدليل، لكن قلنا أن هذا الوجه قابل للمناقشة. أما المقدمة الأولى وهي عدم وجوب الحظر كمقدمة للصوم، هاي سنناقشها إن شاء الله في فرع مستقل، وهو جواز السفر اختيارا في شهر رمضان. المقدمة الثانية وهي أنه ما قالوه من أنه ما دام لا يجب تحصيله فإذن من مقدمات الوجوب، للتسليم بأن مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها. وهذا قلنا يناقش من وجهين. الوجه الأول هو في هذه الكبرى أن مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، هذا خلينا نناقش فيها ونشوف ما هو الدليل عليها. وإن كانت مسلم، بس مو كل مسلم في كلماتنا علينا أن نسلم به، خلينا نطالب بالدليل. والمناقشة الثانية في هذا أن الاستدلال كما ترون ليس بهذه الكبرى، يعني لو افترضنا أن هاي الكبرى مسلمة، مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، بس والاستدلال ماذا كان؟ كان أن بما أن الحظر كمقدمة لا يجب تحصيله، وما لا يجب تحصيله هي مقدمات الوجوب، يعني عكس الكبرى. فلو سلمنا الكبرى معكم، الاستدلال ليس بالكبرى وإنما بعكسها. يعني ترتيب المقدمتين واضح الآن، رتبناهما أن الحظر كمقدمة لا يجب تحصيله، وما لا يجب تحصيله هي مقدمات الواجب الوجوب، فالكبرى المسلمة هي مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها لو تنزلنا وسلمنا بها. زين، هل كل ما لا يجب تحصيله هو من مقدمات الوجوب؟ هذا هو ليس مسلما ولا إجماع قائم عليه. فلو تنزلنا وقبلنا، ولو ناقشنا نحن في الدرس السابق وانتهينا من نقاشه، فلو تنزلنا وقلنا لا دليل عليها، لا دليل على أن مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها قبل النقاش، وقلنا أنهم هم خالفوها في جملة من الموارد. زين، ولو تنزلنا وقبلنا هاي الكبرى أن مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، أنت استدلالك لنا بمن دي يصير؟ مو بالكبرى مباشرة، بعكسها. قلت كل ما لا يجب تحصيله فهو من مقدمات الوجوب، هذا أول الكلام، هذا ليس مسلما، خصوصا وأنه ذكرنا يوجد من خالف مثل الشيخ الأنصاري الذي لا يرى أصلا، يرى استحالة عودة القيود إلى الهيئة كلها إلى المادة، ويقسم قيود المادة إلى ما يجب تحصيله وما لا يجب تحصيله. سيد الحكيم قدس سره سنرى في بعض الفروع الفقهية سيتنازل ويقول بأنه خلينا نفترض أن مقدمات الواجب على قسمين، قسم يجب تحصيله قسم لا يجب تحصيله. فإذن لو قبلنا بهذه الكبرى أن مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، فالاستدلال الحاصل هنا بعكسها، استدليت بأنه ما لا يجب تحصيله باعتبار أن الحظر مما لا يجب تحصيله، قلت وما لا يجب تحصيله فهو من مقدمات الوجوب. هذا مو مسلم، هذا عكس الكبرى المسلمة. فإذا هذان الوجهان اللذان ذكرا لاستدلال على كون الحظر من مقدمات الوجوب هذا ليس تاما. نريد هنا أن نتقدم خطوة إلى الأمام ونقول وفقط ما عدنا الدليل على أن الحظر من مقدمات الوجوب، لا، نقول عندنا الدليل على أن الحظر من مقدمات الواجب، وأن الخلو من السفر إذا أردنا أن نعبر هو من مقدمات الواجب وليس الوجوب. نذكر هنا عدة وجوه لذلك. الوجه الأول، وهذا ربما صار واضح يعني من بعض الفروع الفقهية التي أثرناها، الوجه الأول هو وجود فروع فقهية دلت عليها النصوص المعتبرة، وستأتي إن شاء الله تعالى كفروع مستقلة، يستكشف منها ثبوت الوجوب على المسافر، ثابت الوجوب على المسافر، فالسفر ليس مرتبطا بالوجوب، حتى المسافر واجب ثابت عليه، ثبوت الوجوب على المسافر، لكنه ألزم بترك امتثال الواجب وهو مسافر، لأن من شروط صحته الحظر وألزم بقضائه فيما بعد. قال هذا إذن الوجه الأول الذي نريد أن نذكره، لأن البحث غير موجود فيحسن أن تدونوا هذه حتى نستطيع مناقشة. إذن هذا هو الوجه الأول، أننا استقرأنا جملة من الفروع الفقهية وجدنا خرجنا منها بنتيجة أن وجوب الصوم ثابت على المسافر كما على الحاضر، لكن لا يصح منه الصوم المسافر، فألزم بالإفطار على أن يقضيه فيما بعد، وإلا الوجوب ثابت عليه. فإذن السفر والحضر مو من شؤون الوجوب وإنما من شؤون الواجب. الفروع الفقهية ذكرنا قسمين، ومن تلك الفروع وجوب القضاء عنه المسافر إذا مات قبل أن يتمكن من القضاء لموته في شهر رمضان نفسه مثلا، أو ليلة العيد مثلا، بحيث لم يتمكن من القضاء، قالوا يجب على الولي أن يقضي عنه. زين، وذا وجوب ما ترتب عليه هذا، باعتبار تقولون السفر لا وجوب مع السفر، جيد، هذا لم يجب عليه لأنه كان مسافر، والقضاء لم يتنجز موضوعه لأن ما تحققت القدرة عنده على القضاء، فهذا لماذا وجب على وليه القضاء؟ معنى الوجوب بذلك الوجوب الأولي الثابت عليه، هذا مورد. ووجوب القضاء على من أفطر لسفر وإن استمر عذره إلى رمضان المقبل. زين، فما دام استمر عذره إلى رمضان المقبل أيضا بنفس التقريب، إذن معنى لم يتنجز موضوع القضاء عليه، فلماذا وجب عليه القضاء؟ معنى بنفس ذلك الوجوب الذي كان ثابتا عليه في شهر رمضان. من الموارد أيضا الأخرى ثبوت الكفارة على من أفطر متعمدا في نهار شهر رمضان ثم سافر، بعكس الحائض والنفساء مثلا، فإنها غير مكلفة بشيء من ذلك. لو شخص حاضر عند أهله صباحا وارتكب متعمدا ما يفسد الصوم وجبت على الكفارة، وإن سافر بعدين، بينما المرأة لو ارتكبت ما يوجب الكفارة ثم رأت الدم تسقط عنها الكفارة. إذن يوجد عدم سنخية بين شرطية الخلو من هذا التقريب. هذا الوجه قد تقول ما هو التقريب يعني الاستدلال بهذا، أقول لك إذن نستفيد من هذا المورد عدم السنخية بين اشتراط الخلو من الحيض والنفاس واشتراط الحظر، ويعني عدم إذن ذنيك مسلم أنها الخلو من الحيض والنفاس مسلم شروط وجوب، فما دام عدم سنخية بقي عندنا أن تكون من شروط الواجب، هذا تقريب إنذن يعني من هذا المورد. الموارد الفقهية المفروض أنها واضحة في أذهاننا الآن، نحن في مرحلة كيف نستقرئها ونستدل بها بدلالة الاقتضاء. فإذا هذا التقريب الأول، يعني أقدر أقرب هذا المورد بتقريبين على ما نريد من أن الحظر هو شرط للواجب وليس للوجوب. أقرب هذا المورد بتقريبين. التقريب الأول هو عدم السنخية، الآن رأينا عدم السنخية بين هذين الشرطين، زين الخلو من الحيض والنفاس مسلم أنه شرط وجوب، زين هذا الخلو من السفر شرط ليس من سنخه، فماذا بقي لي؟ أنه شرط واجب. هذا التقريب. تقريب آخر هو جعلته وجها مستقلا، إن شاء الله يكون وجه الرابع، بس هو أيضا يستفاد هنا أن الوجوب، أقول باختصار لأن سنعزل بوجه مستقل، الوجوب أمر بسيط غير قابل للتبعيض. خلنا نؤجل الوجه الرابع حتى تدونه كوجه مستقل، بس الآن هذا المثال أخذ منه المقدار أن الصوم في السفر النهار يكون قابل للتبعيض بحيث يكون جزء منه واجب عليه الصوم وجزء مواجب، كمن سافر مثلا قبل الظهر أول النهار كان واجب عليه ومن سافر صار مواجب، فالصوم في السفر قابل للتبعيض، صح له لا؟ بينما الحيض والنفاس غير قابل للتبعيض، لو رأت الدم لحظة قبل الغروب كل اليوم صار باطل. بس هالمقدار الآن خلوا في ذهنكم لأن هذا سنجعل إن شاء الله وجها مستقلا. إذن الوجه الأول الآن صار هو دلالة الاقتضاء من بعض الفروع الفقهية، فروع فقهية ذكرناها الآن تقتضي معنى أن الصوم كان ثابت الوجوب على المسافر لكنه غير مأذون بصيامه وعليه أن يقضي في أيام أخرى. الوجه الثاني مقتضى التعليل الوارد في ذيل صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرواية، لما تكتبوا النص مصدرها كتاب الصوم بالوسائل أحكام شهر رمضان باب 23 حديث 12، هذا نص الرواية. سألته عن امرأة مرضت في شهر رمضان وماتت في شوال فأوصتني أن أقضي عنها، قال هل برئت من مرضها؟ قلت لا، ماتت فيه. المرض استمر من رمضان لا شوال وماتت فيه، ما صار عندها فرصة للقضاء. قال لا تقضي عنها فإن الله لم يجعله عليها. هذا الذيل التعليل خلي بالنا، ليش ما وجب عليها القضاء؟ لأن الله لم يجعله عليها. هذا في الامرأة المريضة. بينما ورد في المسافر أنه يجب القضاء عليها حتى لو لم يتمكن من القضاء، مما ورد في ذلك موثقة محمد بن مسلم مصدرها أيضا نفس الباب أحكام شهر رمضان باب 23 لكن حديث 16، موثقة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن يخرج رمضان لم تتمكن من القضاء، هل يقضى عنها؟ قال أما الطمث والمرض فلا، لا يقضى عنه، وأما السفر فنعم رغم لم تتمكن من القضاء. فالآن بالجمع بين هاتين الآيتين هذين الحديثين، الحديث الأول قال لا تقضي عنها لأن الله لم يجعله عليها، المسافر قال عليه القضاء، يعني شنو مقتضى ذيل ذا؟ أن الله جعله عليه، جعل الصوم عليه، هذا معنى. ولا لماذا هناك قال لا يقضي، لماذا لا يقضي؟ قال لم يجعله الله عليها. زين هنا المسافر الإمام يقول نعم تقضي، يعني ليش تقضي؟ لأنه جعله عليه، فالصوم مجعول على المسافر إذن بمقتضى هذا التعليل. هذا إذن الوجه الثاني. الوجه الثالث ما ذكرناه في أوائل الدرس من دلالة جملة من الروايات كصحيحة العيص بن القاسم وغيرها على أن المبطل للصوم في السفر هو اقترانه بعنوان المعصية لنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصوم في السفر إذا بلغه ذلك، لذا صح من الجاهل. ومرت علينا عدة رواية من صحيحة ابن القاسم إلى ما ذكرنا من أن الصوم بطلان الصوم في السفر إنما هو للعالم، أما الجاهل فلا. وكانت مضامين ماذا؟ قال هل بلغه نهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ إن بلغه بطل الصوم، وإن لم يعني مشكلة بطلان الصوم في السفر مو لأنه غير مأمور به، لا هو مأمور به، لكن إن اقترن بالنهي أصبح فعلا مبغوضا لا يمكن أن يتقرب إلى المولى بفعل مبغوض. وإن لم يقترن بالنهي خلاص بالأمر المتعلق به يصح الصوم في السفر. هذا هو الوجه الثالث. إذن قلنا وين وصلنا؟ عن الصوم في السفر إذا بلغه ذلك لذا صح من الجاهل. فالصوم في السفر إذن مأمور به وواجب، إلا أنه إذا اقترن بالعلم بالنهي كان مبغوضا ولا يمكن التقرب إلى المولى بما يبغضه، وهذا إخلال بشرائط الواجب للوجوب الذي هو ثابت. معناه شرائط الصحة تخلفت لأنه لا يجوز أن يتقرب بفعل مبغوض، إلا هو واجب الصوم على المسافر. لكن بما أنه هذا عالم بالنهي فالصوم يكون معصية ولا يمكن التقرب، فالمسألة إذن بطلان الصوم في السفر مو يم الأمر، لا الأمر موجود وإنما منع منه وجود هذا النهي. هذا إذن الوجه الثالث. الوجه الرابع وفيه عدة مقدمات نأخذها واحدة واحدة وإذا احتجنا إلى شرح. إن الوجوب أمر بسيط، هذا الوجه الرابع، غير قابل للتفكيك والتبعيض، وهذا كررناه كثيرا وبالأصول نقوله. زين. وإن الصوم يتطابق فيه وقت الوجوب مع وقت الأداء، مو مثل الصلاة وقتها موسع تقدر في أي جزء من الولاء، الصوم ينطبق تماما وقت الوجوب على وقت الأداء من الفجر إلى الغروب. زين. فوجوب الصوم إذن غير قابل للتبعيض، فإما أن يوجد في تمام الوقت أو لا يوجد في تمام الوقت. لذا فإن المرأة لو رأت الدم ولو لحظة قبل الغروب بطل صومها، لأن الوجوب كله لا غير قابل للتفكيك، لو يكون اليوم كله أكو وجوب لو اليوم كله ما أكو وجوب. فلما كان الحيض والنفاس من شروط الوجوب لحظة أخلى من الوقت خلص اليوم كله انتفى، لأن أمر بسيط الوجوب غير قابل للتفكيك. ما يصير في نصف النهار الأول يوجد وجوب وفي نصف النهار الثاني لا يوجد وجوب أو بالعكس، غير قابل للتبعيض الوجوب. واجب مضيق هنا، وقت الوجوب بتمام وقت الأداء فغير قابل للتبعيض. لذلك في الحيض في النفاس لأنه شرط وجوب، لحظة إذا من الوقت رأت الدم انتهى كل الوجوب لأن غير قابل للتبعيض. هل السفر كذلك؟ لا، السفر ليس كذلك. يمكن أن يكون الصوم في أول النهار واجبا ثم يسافر قبل الزوال فيفطر، فلو كان إذن شرطا للوجوب لما قبل التبعيض، وهو قبل التبعيض فهو ليس شرطا للوجوب. إذن نكمل ما ذكرنا. لذا قلنا فإن المرأة لو رأت الدم ولو لحظة قبل الغروب بطل صومها، ولو ارتكبت قبل ذلك ما يوجب الكفارة لا يترتب عليه أثر. هذا الفرع قلنا تذكروه، هذا هو الوجه. أما السفر فإن بعض النهار يمكن أن يوصف الصوم فيه بأنه صحيح وبعضه ليس بصحيح، مثل بلحاظ الزوال، والواجب هو ما يمكن أن يكون كذلك لأنه مركب من أجزاء وشرائط، فيمكن أن يبدأ صحيحا ثم لا يكون صحيحا ثم يفسد. صلاة بدأها صحيحة لكن خو أثناءها ارتكب ما يوجب بطلانها، بطلت جزءها السابق كان صحيح، من وقع صارت غير صحيحة. هذا إذن الوجه الرابع الذي ذكرناه هنا كوجوه على أن السفر، على أن الحضر هو من شرائط الواجب وليس من شرائط الوجوب. فما اكتفينا إذن وناقشنا أن الحضر من شرائط الوجوب وقلنا لا دليل عليه بل الدليل على عكسه. طبعا هنا راح تشكلون بأنه انتهينا الآن من الوجوه الأربعة التي رتبناها، الآن راح تشكلون بالتأكيد لأن عندنا كبرى مسلمة أخرى وهي أن شروط الواجب مما يجب تحصيله. فإذا أنت الآن قلت أن الحضر من شروط الواجب ونحن مسلمون وإجماع عندنا على أن الحضر ليس واجب، يستطيع أن يسافر اختيارا، لا يجب الحضر كمقدمة لأداء الصوم لا ابتداء ولا استدامة. يحل شهر رمضان على شخص حاضر يصوم يومين ثلاثة ثم يسافر، ممكن، فالحضر لا مطلوب ابتداء ولا استدامة. فإذا هذا التقريبات مالتك اللي تقول أنه الحضر شرط للواجب وليس للوجوب يأتي عليه هذا الإشكال المسلم عندنا بأنه شروط الواجب مما يجب تحصيله. زين، فهذا جوابه إذن كيف سيكون؟ جوابه يكون بعدم الالتزام بهذه الكبرى، لا دليل عليها، كما أنه تقدم عندنا لا دليل على أن مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، كذلك التسليم بكبرى مقدمات الواجب يجب تحصيلها في الجملة نعم، لكن أن تجعلها كبرى تنقض بها علي، هذا أول الكلام، ما عندك دليل على هذه الكبرى كما ما عندك دليل على الكبرى السابقة. فإذن جوابنا يكون هكذا بأن كبرى مقدمات الواجب يجب تحصيلها ليست مسلمة، إذ من الممكن أن يأمر المولى بأمر ثم يرخص لنا بتركه بتفويت مقدمة من مقدمات الواجب، ما المانع من ذلك؟ لا يوجد مانع، والمصلحة هنا موجودة، لأنه أن يمنعني المولى من السفر طيلة شهر رمضان فيه حرج وتفويت مصالح كثيرة، وفيه مثلا نفوس في الأيام الحارة لا تتحمل الصوم شهرا كاملا في تموز، الله تعالى راعى إذن جملة من المصالح، راعى الحرج في أن يمنع من السفر طيلة شهر رمضان، راعى بعض النفوس التي تضعف عن الصوم في الأيام الشديدة الحارة المتعبة، فبدل ما هذه النفوس تعصي وتترك الصوم رخص لها، قال نعم الحضر من مقدمات الواجب لكن أذن أفتح لكم باب للرخصة، هذه المقدمة فوتوها حتى لا يصح منكم هذا الواجب ويسقط عنكم. ما الضير في ذلك؟ ما الضير في أن يرخص المولى إذن في تفويت واجب لمصلحة ما؟ والمصلحة موجودة هنا، قلنا المصلحة في تفويت الصوم موجودة للحرج بالمنع من السفر طيلة شهر رمضان، للموانع النفسية التي قلنا يمكن أن تحصل في بعض الأيام الشديدة على ذوي الإرادة الضعيفة مثلا. فإذن هذا المانع الذي استشكلتم به علينا وذكرتموه كأنه لا يصلح للمانعية، لا الكبرى مسلمة ولا دليل عليها، كما أننا يمكن أن نتصور أن المولى يمكن أن يرخص في تفويت واجب، تفويت واجب مو بإهماله والتمرد عليه، لا لا، وإنما يفتح لنا باب للعذر، يفتح لنا باب للعذر، يقول لك حتى هذا راح أفتح لك باب العذر، أنت ما تقدر الصوم ليش تعصي، أنا راح أفتح لك باب للعذر حتى بالنتيجة يكون هم مطيع للشرع، لكن مطيع بدل ما يطيع بالعزيمة يطيع بالرخصة، والله تعالى يحب أن يؤخذ بعزائمه برخصه كما يحب أن يؤخذ بعزائمه، فبالنتيجة أنه هذا هم مطيع الرجل، لكن بدل أن يطيع في الصوم أطاع في الإفطار. الله تعالى الذي أوجب الصوم رخص في الإفطار، فما المانع في ذلك؟ لا يوجد مانع. إذن خصوصا وأنه قلنا يوجد من ناقش أو خالف هذه الكبرى أن مقدمات الواجب يجب تحصيلها، قلنا الشيخ الأنصاري واحد منهم، لأن يرى كل القيود ترجع للواجب مو للوجوب، وقسم شروط الواجب إلى ما يجب تحصيله وما لا يجب، هذا هو الواحد. سيد الحكيم قلنا قدس سره في بعض الفروع ستأتي إن شاء الله تعالى مناقشتها، وهو أنه إذا شخص نذر نذرا معينا وصادف سفر في ذلك اليوم المعين للوفاء بالنذر، هل يجب عليه الحظر لكي يفي بنذره أم لا؟ مسألة نناقشها إن شاء الله تعالى، لأن تابع عليها المسألة. فسيد الحكيم هناك فصل لدفع إشكال، قال بعض مقدمات الواجب يجب تحصيلها، بعض مقدمات الواجب لا يجب تحصيلها، وين هاي المسلمة الكبرى التي نقولها؟ فإذن يوجد من ناقش في هذه الكبرى. نحن لا نحتاج طبعا، بس أحيانا أيه والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ماكو يعني أحيانا تحتاج إلى من يؤيدك لدفع الاستبعاد يعني، لا أكثر ولا أقل، ولا المفروض نحن والدليل، سواء قال قائل بهذا الكلام أو لم يقل به قائل، هذا لا يزيد. إذن الآن البحث كأنه شارفنا على انتهاء هذا البحث يعني، وماذا كانت النتيجة؟ أنه كأنه يوجد مانع من القول بأن الحظر من شروط الوجوب، هذا ناقشناه، والدليل بالعكس من ذلك قام على أنه من شروط الواجب، بحيث أن الصوم لا يصح من المسافر وعليه أن يقضيه في، يبقى لماذا جاز له السفر اختيارا بناء على ذلك؟ نقول للدليل الخاص، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن جواز السفر اختيارا إنما جاز لا لأنه من مقدمات الوجوب ومقدمات الوجوب يجوز تركه اختيارا. احنا ايش عقدنا هذا البحث؟ عقدنا قلنا لجملة امور، واحدة منها لان بعض الاحكام وبعض الفروع تبتني عليه، وثانيا ايضا ربما هذا سيتضح بعدين، حتى نفلسف بعض الاحكام الفقهية التي يقف المشهور عندها ما يستطيع ان يستوعبها، مثل هذه الفروع اللي ذكرناها. هذا شخص افطر في شهر رمضان للسفر ومات في نفس شهر رمضان، والسفر والحضر من شروط الوجوب، زين، فإذن هو لا واجب عليه صوم لأنه مسافر، والحضر لم يتنجس ظرفه وموضوعه، والتكليف مشروط بالقدرة، هذا لم يقدر على القضاء، مات في نفس شهر رمضان، فشنو الرواية تجي وتقول يجب عليه القضاء هذا، وإذا مات وجب على وليه القضاء؟ ما يقدرون يفلسفون هاي الأحكام. أما طبعا أن تقول والله النص إجا، هذا ما يكفي، النص ليس فوضى حتى كل شيء نجيب نذب على النص ونخلي النصوص بعضها يضرب بعضا، مو صحيح. النص تتحدث عن واقع موجود، عن منظومة منسجمة من الأحكام، ما يصير تجي تطيني أحكام متناقضة وقل لك هاي ليش تقول للنص وهاي ليش وتقول للنص، النص مو فوضى، النص ينطلق من منظومة متسقة ومنسجمة من الأفكار ومن القواعد. أما الآن إذن هاي الفائدة الثانية في هذا البحث، استطعنا أن نفلسف إذن هذه الأحكام وهذه الروايات. فإذن الآن كأنه انتهينا على نتيجة أن الحظر هو من شروط الواجب، لكن نعم ورد النص الخاص بأن يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان، خلافا لما ألفناه من أن شروط الواجب يجب تحصيله، أجى النص الرخص، هاي مقدمة واجب لكن لا يجب تحصيله لمصلحة بل لمصالح، ذكرنا جملة منها. الآن أنت الآن راح ترد علي وتستشكل تقول لي زين، الآن أنت خلينا نقوله بالعامية قبل ما نقرأ الإن قلته، خلينا نقوله بالعامية تنستوعبه ثم نقرأ، إن قلته أنه الآن أنت على كلا التقديرين كأنه المسألة فيها إشكال، بدل ما تقول أن الحظر من شروط الواجب لكن جاز السفر اختيارا بالنص، مو الآن تقلت وخالفت القاعدة، خو أنا أقول الحظر من شروط الوجوب وجازت تلك الفروع اللي انقضت بها للنص. خوش ايش قال؟ ناس احنا منصفين ان شاء الله نقول لنا والعلينا، لازم هكذا يكون البحث العلمي. هذا اشكال تورعنا عنكم لما فضلت تشكلوا علينا. فالاشكال اذن هذا بالعامية، انه الان انت انتهيت الى نتيجة ان الحضر من شروط الواجب. قلنا لك زين شون جاز السفر اختيارا وهذا من مقدمات الواجب، ومقدمات الواجب يجب تحصيله، خلنا نشي مع المشهور. قلنا لك للنص الخاص. قال خو زين اذا للنص الخاص خو تعال ارجع للمشهور لحكايتنا سالفتنا الاولية، ونقول ان الحضر من شروط الوجوب، وان هاي الموارد اللي انقضت بيها مال من افطر لعذر ومات قبل ان، هاي نقول للنص الخاص صارت الفروع. فالاشكال وارد على كلا التقديرين، مو هذا الاشكال. فان قلت ان الاشكال ثابت على كلا التقديرين، فكما يمكن ان يقال ان الحضر من شروط الواجب وثبت جواز السفر اختيارا بالدليل الخاص، كذلك يمكن أن يقال بأن الحضر من شروط الوجوب وإنما ثبت القضاء في الموارد المذكورة بالدليل الخاص، فالأمر فيهما سيان. ما أقدر تتقدم لنا أنت الآن شيء جديد. قلت في الجواب إن هذا بحد ذاته رد على المشهور الذي سلم بكون الحضر من شروط الوجوب. جيد، ستعد تنزل منك، هاي خطوة قطعناها في مقابل المشهور. الآن صار عندك سيان أنه من شروط الواجب ومن شروط الوجوب. جيد، هاي أنزلناك من هاي الصومعة المسلمة مالتك، تقول أن الحضر من شروط الوجوب، صرت الآن عندك على قدم المساواة شروط الوجوب والواجب. جيد، هاي خطوة قدمناها للأمام، هذا اعتراف منك. إن هذا بحد ذاته رد على المشهور الذي سلم بكون الحضر من شروط الوجوب، مضافا إلى أنهما ليسا سيان، فإن وجوب القضاء من دون تحقق شرطه وهو تحقق القدرة على القضاء في الزمن القابل له مما لا يمكن تفسيره بالنص، لأن النص لا يخالف الواقع، والقدرة من شروط التكليف، ولا قدرة على القضاء حتى يجب، لذا لم يجب على الحائض والنفساء. أما اعتبار الحضر من شروط الواجب وتفسير جواز السفر في شهر رمضان اختيارا بالنص، فممكن أن يرخص فيه الشارع لمصلحة مما ذكرنا، ويأمر بالقضاء في أيام أخر. إذن أولا نفس التنزل وجعلتهما سيان، هذا شيء جيد. ثانيا نجي نقول ليس سيان، فرق بين أن تقول هذا من شروط الوجوب، هذا اللي يريد يقول المشهور، وأن هالموارد وجبت بالنص الخاص. الآن قلنا النص الخاص مو فوضى، النص الخاص لابد يستند إلى قواعد ثابتة في الواقع. زين، ونحن عندنا من القواعد الثابتة ما هي؟ أن التكليف مشروط بالقدرة. زين، هذا لم يقدر على القضاء لأنه مات في نفس شهر رمضان، فكيف يجب عليه القضاء؟ فمو بكيف نكون شيء نحيل على النص، لابد أن نحيل على النص في مورد معقول. زين، أما على ما قلنا نحن أننا نعتبر الحضر من شروط الواجب والنص الخاص جوز السفر اختيارا، هذا ممكن ومعقول لمصالح ذكرناها، فمو سيان هما إذن؟ لا، الذي تقوله لا يمكن أن يكون مطابق للقواعد، أما أن نقوله فممكن. هذا إذن انتهينا من الانقلت. فائدة هنا أيضا نضيف لكم فائدة قلنا فيها، إذا أردنا تنظير المطلب بمورد آخر من الفقه فهي صلاة فاقد الطهورين، فإن الأقوى مرتين نشرح المطلب وإحنا نعقد نجيب لنا سالفة لخ، تعال السالفة لخ من حير بيها، بس لا إن شاء الله هكذا مقتضى البحث واقتناص الحقائق العلمية وهكذا يكون. فإن الأقوى وهو المشهور أنها تسقط أداء وتجب عليه قضاء، فالطهور من شروط الواجب وهذا هو مسلم، لكن الوجوب سقط بفواته، وجوب الصلاة أداء سقط بفواته. وهنا أيضا وقع المشهور في إشكال لا نريد أن ندخل فيه، هنا أيضا ما استطاعوا أن يفلسفوا الحال، هذه الحالة عود شلون يعني هذا، لذلك بالموسوعة الفقهية اللي يحب أن يراجع يلقى هناك وقع القوم هناك بنفس الإشكال أنه الطهور من شروط الواجب، زين كيف بفواته عند فاقد الطهورين سقط الوجوب صار لا يجب عليه الصلاة هذا أداء فاقد الطهورين؟ ما علينا بالنصوص الخاصة، ولا بد أن نستند نحن لنصوص خاصة، نحن نتحدث عن فلسفة الأحكام لنخرج منها بمنظومة. الأحكام الفقهية ليست عبارة عن فوضى من الأحكام المتناثرة التي لا رابط بينها، هذا أكدنا عليه ولعلها من مميزات البحث الذي جرينا عليه، نتعاطى مع الأحكام كمنظومة بعضها يؤكد البعض الآخر وبعضها يرصن موضع البعض الآخر. إذن هذا ممكن الآن لأن مرد ندخل به لأنه خارج عن موضوعنا، بس إذا أردنا أن هذا مثاله فاقد الطهورين يجب عليه القضاء لكن يسقط عنه الأداء، رغم أن الطهور من شرائط الواجب لكن لما فات هذا الشرط سقط الوجوب. السفر كذلك، الحضر من شرائط الواجب لكن لما سافر سقط عنه وجوب الأداء لكن عليه القضاء بنفس ذلك الوجوب. قلنا تنظير هذا والتقريب للفكرة، إذا كان ذاك موضوع فاقد الطهورين كان هو لا يخلو ليس أقل تعقيدا مطلب فاقد الطهورين من المطلب الذي نحن فيه. إن قلنا وفي ختام هذه الفقرة من البحث نقول إن أبى الخصم إلا اعتبار الحظر وما بحكمه من شرائط الوجوب للواجب، خلنا نجي شوية ويا المشهور ونقنن له، فليكن على نحو يختلف عن شرطية العقل والخلو من الحيض والخلو من النفاس، هاي الشروط اللي تذكر من شرائط الوجوب، وهذا الفرق ظاهر من آثارهما، فرؤية الدم ولو لحظة من النهر، لاحظوا كيف نستقرئ فروع فقهية أمامكم هي موجودة لكن لاحظوا كيف نستقرئها ونكتشف ما وراءها من الأمور، فرؤية الدم ولو لحظة من النهار تسقط وجوب الصوم وتبطله، بينما السفر ليس كذلك إذ يصحح في بعض الأحوال، وحينئذ يمكن تقنينه على أحد شكلين. نقنن للمشهور، هذا كل الكلام نريد نخليه على صفحة الآن، أبى المشهور وأصر إلا أن يكون الحظر من شرائط الوجوب، قلنا له وهذه المشاكل وهذه الأدلة، قال ما علي يبحثيكم أنا أصر على أن الحظر من شرائط الوجوب، قلنا له جيد نجي وياك بس لابد أن تقننه على أحد شكلين حتى نخرج من هذه المشاكل المذكورة. أولهما فهم الوجوب على مستويات وأشكال من حيث التنجز وعدمه عند فوات شرطه، رغم طبعا أنا ما أحاول أن أقحم كل تفاصيل أصولية في بحث الفقه، لكن أحيانا كما ترون أحتاج لأن أريد أقنن هنا، والتقنين طبعا وظيفة الأصولي، هنا أريد أن أقنن فأضطر إلى أن أأخذ من الأصول ما أحتاج للتقنين، وإن كان هذا المطلب أيضا بالأصول ما موجود كما سترون إن شاء الله تعالى. أولهما إذن فهم الوجوب على مستويات وأشكال من حيث التنجز وعدمه عند فوات شرطه. يعني الوجوبات ليست كلها على مستوى واحد ونحو واحد، إذا فات شرط الوجوب سقطت، لا لا، فيها مستويات، فيها مراتب، فيها أشكال، بحيث قد تسقط مرتبة من مراتبه عند فوات الشرط وتبقى مرتبة أخرى منه. فوجوب الصوم يسقط من أصله بطرو الحيض والنفاس، لكنه يبقى في السفر بمرتبة من الاقتضاء توجب القضاء دون الأداء. هذا إذن الشكل الأول، نحو الأول نطرحه كأطروحات هنا. طبعا الطروحة الأولى هاي أنه زين، خلينا نفهم علاقة الوجوبات بشروطها على مستويات. بعض الشروط لما تفوت يسقط الوجوب من أصله، وبعض الشروط من تفوت ما يسقط الوجوب من أصله، يبقى بمرتبة من مراتب الاقتضاء، مو التنجز، الاقتضاء. هذا الاقتضاء متى يتنجز؟ يتنجز إما إذا انتهى وقته، لذلك وجب القضاء، إذا انتهى وقت الأداء يتنجز، لذلك هذا يبرر وجوب القضاء في الموارد الفقهية التي نقضنا بها. أو مثلا بالعودة إلى الأهل قبل الظهر، أو بالسفر من الأهل بعد الظهر، فهذا إذن الشغل. وهذا طبعا معناه راح يضيف لنا في علم الأصول تقسيم جديد لأقسام الوجوب، وهذا حقيقة فكرة عالقة في ذهني من كنت أحضر بحث الأصول عند السيد الشهيد الصدر قدس سره وناقش مسألة الترتب، وتدرون شقد عويصة الترتب والتنظيرات إلها، فطرحت هاي الأطروح وبقيت عالقة في ذهني، اليوم يبدو جاء وقتها. طرحت هاي الأطروح عن يومئذ أن تكون الوجوبات نفتهمها على مستويات، وهاي المستويات متفاوتة، ما نريد ندخل بعد بالأصول، بس المورد أقول أن هذه الفكرة تقنينها وتهذيبها وتبويبها يكون في علم الأصول ليس هنا، لأن هذا ستقسيم جديد طلع لنا الآن غير مألوف. من تقسيمات الوجوب نعرف وجوب مطلق، وجوب مشروط، منجز، غير منجز، هذا فدي وجوب جديد ليكن، هذا في علم الأصول نتناوله. وأعتقد أنه قلنا، لأن أنا في بحث الترتب أتذكر أنه استطعت يعني بهذه الأطروحة أن وفق فهمي طبعا ذلك الوقت السماء، لو عدت النظر فيها كيف ستصلح، أنا بعد ما رجعتها ولا أدري مسوداتها وين صارتها، ما أدري، بس كنت أحيانا بعض الملاحظات اللي يصير أثناء البحث أنا أدونها في الهامش ومتروكة مع البحث، ما أدري وين صارت. زين، المهم هي في مبحث الترتب أتذكر كان عندي فكرة وبقيت عالقة في ذهني إلى الآن، هذه الفكرة. فإذن هذا ستقسيم جديد للوجوبات لم نألفه في علم الأصول، لكن طبعا كن هناك في مبحث الأوامر هناك نقنن أي تقسيم هذا، وهل يمكن أو لا يمكن، وين ندخله، وأي معضلات في الأصول يحلن إياها هذا. أنا في ذهني أحد المعضلات كان الترتب، نحلها بهذا الشكل. وبتعبير آخر، ما زلنا قلنا بالشكل الأول من الطرح، وبتعبير آخر أن فوات بعض الشروط تارة يسقط المقتضي للتكليف كالحيض والنفاس، فلا قضاء إلا بأمر جديد. لذلك شفنا الحيض والنفاس إذا ما تمكنت من القضاء لم يجب عليها القضاء، تحتاج لأمر جديد. وتارة تسقط الفعلية والتنجيز فقط فوات الشروط، ويبقى الوجوب في مرحلة الاقتضاء، مو يسقط كلية، يبقى على نحو الاقتضاء، وتعلمون على نحو الاقتضاء لا تجب طاعته إلا يصل مرحلة الفعلية والتنجيز، ويبقى الوجوب في مرحلة الاقتضاء، ومنه السفر بلحاظ الصوم، يبقى الوجوب مستوى الاقتضاء، على أن يتنجز ويصبح فعليا إذا انتفى السفر الموجب للإفطار كمن عاد إلى داره قبل الزوال، بدأ صومه ليس منجزا عليه لكن مقتضي موجود، فلما عاد إلى أهله قبل الزوال صار فعليا مقتضي موجود على أن يتنجز يصبح فعليا إذا انتفى السفر الموجب الإفطار أو انتهى وقت الأداء. إذا انتهى وقت الأداء هم يصير فعليا، هذا يبرر ماذا؟ وجوب القضاء في الموارد اللي نقضنا بها، لأن هذا بعد أن خرج وقت الأداء تحول الاقتضاء إلى فعلية وتنجيز. فإذا هذا على القاعدة يكون القضاء ذلك، لأن الأمر تنجز وأصبح فعليا. هذا إذن الشكل الأول الذي نطرحه. الشكل الثاني الذي نطرحه أن تصنف شرائط ومقدمات الوجوب إلى ما يكون على نحو الشرط بالمعنى العقلي، يعني الذي نأخذه ضمن أجزاء العلة، وإلى ما يكون على نحو عدم المانع. هم بالمصطلح كله يسموها شرائط، بس بالمعنى العقلي علينا أن نصنف ذني الشرائط. ما يكون فعلا شرطا بالمعنى العقلي على نحو الشرط، يعني أجزاء العلة مقتضي شرطه وعدم مانع، وما يكون مما تسمونه شرائط ما يكون على نحو عدم المانع مو على نحو الشرط بالمعنى العقلي. فالخلو من الحيض والنفاس، والعاقل مثلا مو الخلو من العقل، لا يعني العقل كشرط كنا نقدمها، هاي ليصير الشرط الخلو من العقل. فإذا فالعقل والخلو من الحيض والنفاس أخذت على نحو الشروط بالمعنى العقلي للوجوب كأحد أجزاء العلة. أما الحضر فأخذ على نحو عدم المانع للوجوب، أي أن السفر مانع عن الوجوب الذي يكون ثابتا، إلا أن استقراره مراعى بالحضر. هاي سهم مطروحة نطرحها للمشهور نفيد بها، لكن طبعا هاي ايش راح تكلفنا مؤونة، أن هاي كبرى مقدمات الوجوب لا يجب تحصيلها، كن نعيد النظر بها وفق التصنيف. هل كل شرائط الوجوب سواء كانت على نحو شروط أو عدم مانع مشمولة بهاي الكبرى لو ما مشمولة بها الكبرى؟ فكون يراجعون حساباتهم، احنا الآن طيناهم مطروحة قد تحل لهم هاي المشكلة، لكن هاي تطالبكم ببحث عن هاي الكبرى. سلمتم بها مقدمات الوجوب شرائط الوجوب لا يجب تحصيلها، الآن عرفنا على أنه قد تكون على صنفين، فكل الصنفين مشمولين بهاي، لو تفصلون بينها ابحثونا يا هاي مشكلتكم ليست مشكلتنا. على كل بقي شيء يسير إن شاء الله الدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.